نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: القاضي عون تتهم حاكم المركزي بالإثراء غير المشروع وتضع إشارة منع تصرف على عقارات شقيقه. في اليوم الأول لإضراب المصارف ارتفاع لدولار السوق السوداء. الرئيس عون بعد لقائه البابا فرانسيس: لا نريد للبنان أن يدفع أثمانا لما يحصل في المنطقة. منع تجول شامل في أوكرانيا واتهام لروسيا بقصف مصنع للكيماويات. السعودية تخلي مسؤوليتها عن أي نقص في أسواق النفط في ظل الهجمات الحوثية. روسيا: فرض أوروبا حظر على النفط الروسي سيرفع سعر البرميل إلى 300 دولار. أهلا بكم. نفذت المصارف اليوم إضرابا تحذيريا يستمر ليوم غد أيضا، وذلك بعد الإجراءات القضائية بحق بعضها والتي اعتبرتها تعسفية أو مبالغا فيها. وفي تطور قضائي جديد، ادعت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وعلى شقيقه رجا سلامة والأوكرانية أنا كوزاكوفا وعدد من الشركات بالتدخل بهذا الجرم، وأحالتهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان انقولة منصور. إلى ذلك سطرت عون قرارا يقضي بموجبه وضع إشارة منع تصرف على كافة الممتلكات العقارية العائدة لشقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة، وذلك حفظا لحقوق الخزينة العامة الثابت إهدارها بنتيجة التحقيقات الأولية التي أجرتها في الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة رواد العدالة. قضائيا أيضا، تقدمت مجموعة رواد العدالة بشكوى مباشرة أمام النيابة العامة المالية بواسطة النيابة العامة التمييزية ضد أعضاء المجلس المركزي لدى مصرف لبنان ومفوضي الحكومة الحاليين والسابقين لدى المصرف المركزي. وفي أول تعليق له بعد اتهامه بالإثراء غير المشروع، أكد حاكم مصرف لبنان لوكالة رويترز أنه أمر بإجراء تدقيق لم يكشف بدوره أن الأموال العامة تمثل أي مصدر لثروتي. ولفت سلامي إلى أن تقرير المراجعة هذا قدم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج. وفي ظل كل هذه التطورات، واصل دولار السوق السوداء ارتفاعه متخطيا عتبة 24,000 ليرة، ويتراوح في هذه الأثناء بين 24,200 و24,250 ليرة للدولار الواحد. وفي حديث لإذاعة الشرق، أشار البروفيسور جاسم عجاقة إلى أن الملاحقات القضائية لا تؤدي إلى استرجاع الودائع.
أنا بدي اليوم أني أرجع أسترد وديعتي. حتى أسترد وديعتي ما فيك تروحي بموضوع الملاحقات القضائية بهذا الشكل. هذه الملاحقات القضائية بغض النظر عن رأي البعض فيها، لأنه إذا كنتي معها بتكوني من حزب المودعين، إذا كنتي ضدها بتكوني من حزب الصارف، هيك بصنفوك الناس يعني بأقوالهم. هاي الملاحقة القضائية بغض النظر عن أحقيتها أو عدم أحقيتها ما بتوصل لأنه المودع يرجع يستعيد أمواله. بدنا طريقة أذكى، لأنه إذا كنا مع مبدأ المحاسبة بس، كمان أنا بهمني أني أرجع أسترد وديعتي، يعني بسترد وديعتي وبحاسب القصة. وما فيها أنه عمليا على الأرض هذه شغلة الحكومة، أنه تقدر تقترح خطة واضحة المعالم، بيكون أول بند فيها حفظ حقوق المودعين.
عجاقة استبعد إقفال المصارف لفترة طويلة.
بكل بساطة ما رح أقدر أستحصل على معاشي آخر الشهر. اثنين، كيف بدي استورد؟ طيب إذا مش فاتحينها وكيف التجار بدون يستوردوا؟ لازم يعرفوا الناس أنه لا يمكن أنك تستوردي من الخارج بدون ما تمر بالقطاع المصري. بعتقد أنا أنه ما رح يسكروا، عرفتي كيف؟ لأنه هذه منه سهل، قرار منه سهل. قرار منه سهل يعني ما يعني في له تداعيات كتير كبيرة.
ولكن هذه ورقة الضغط اللي عندهم إياها، شو ممكن يكون عندهم ورقة ضغط أخرى غير الإقفال للمصارف عم نحكي؟
على الإشكالية هي مش قصة بورقة الضغط، بده يكون في حس معين لدى المسؤولين بالدولة لحتى نقدر نفرض خطة تعافي تكون عن جد مؤاتية وعندها مصداقية. دكتورة إذا بتسمحي لي، صرنا من 2019 نحكي عن إجراءات وعن مفاوضات وعن 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 كابيتال كنترول وعن اللي بدك، وبعد لحد هلا ما عملنا شيء.
أشار مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء سعاد الشامي إلى أنه خلال الأسبوع الفائت عقدنا عددا من الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي تركزت على المواضيع التالية: مشروع قانون الكابيتال كنترول وملاحظات الصندوق عليه، وذلك بعد أن طلب أعضاء مجلس النواب أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق على هذا القانون قبل عرضه على مجلس النواب، وموضوع السرية المصرفية وضرورة تعديل بعض المواد في القانون الحالي بما يسمح بتسهيل مكافحة التهريب الضريبي والفساد بشكل عام. ولفت مكتب الشامي في بيان إلى أنه من المواضيع أيضا استكمال البحث في موضوع القطاع المصرفي بهدف حماية المودعين قدر الإمكان، لا سيما الصغار منهم، وإعادة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل يخدم الاقتصاد من خلال تمويل القطاع الخاص، وذلك لتحفيز النمو وخلق فرص عمل. وبحسب البيان تناول البحث مساهمة الجميع في تحمل المسؤولية للتعامل مع خسائر القطاع المصرفي مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحل هذه الأزمة، ولهذه الغاية تم الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي، على أن تستمر هذه الاجتماعات خلال الأسبوع الحالي تحضيرا لزيارة بعثة الصندوق إلى لبنان الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات. في الفاتيكان التقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون البابا فرانسيس في خلوة بالمكتب البابوي، وقال رئيس الجمهورية للبابا: لا نريد للبنان الذي يقع في أتون من الصراعات والحروب أن يدفع أثمانا لما يحصل في المنطقة. أما الحبر الأعظم فأكد أنه سيزور لبنان في وقت قريب، فلبنان يبقى على الرغم من أي شيء نموذجا للعالم. كما اجتمع الرئيس عون مع أمين سر الدولة البابوية الكاردينال بيترو بارولين في حضور وزير الخارجية البابوية المونسينيور بول ريتشارد جالاجر. وخلال اللقاء عرض الرئيس عون للوضع في لبنان مؤكدا أنه يجتاز مرحلة صعبة لكنه ماض في استكمال كل مقومات مسيرة التعافي وصولا إلى أهمية إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وأقربها استحقاق الانتخابات النيابية في أيار المقبل. من جهته أشار الكاردينال بارولين إلى أن الاستقرار في لبنان من شأنه أن يساهم في استقرار المنطقة. أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، موضحا أن الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر لمحمد الصباح يصب في هذا الإطار. ولفت إلى سلسلة مناشدات وصلته من مختلف القيادات السياسية والروحية والاقتصادية في هذا الإطار، وشدد في بيان على ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان، وشدد الالتزام باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنوعات خصوصا المخدرات إلى المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، والتشديد على كافة المنافع. وأكد ميقاتي التزام لبنان باتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة العربية السعودية، وشدد على أن الحكومة اللبنانية ستعمل على منع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها إضرارا بأمن المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي، كما شدد على الالتزام بما تضمنته بنود المبادرة الكويتية. يواصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته إلى مصر، حيث التقى اليوم أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. البطريرك الراعي قال إنه لا يمكن أن يعيش لبنان في حروب لا دخل لنا فيها.
على الأكيد نحن طرحنا قضايا لبنان، قضية لبنان الأساسية يرجع لبنان إلى دوره، لبنان ما بيقدر يكون عم بيعيش بأحلاف وحروب من لقلو. تحدثنا عن ضرورة حياة لبنان، تحدثنا عن ضرورة أنه لبنان جاي يستعيد كل قوة لأنه بحياته خير كل اللبنانيين. بحيله الناشط وحيله الإيجابي اللي هو يكون لبنان فاعل ومساعد وما يكون عالي على حدا. ولما يكون لبنان هيك منفتح إلى الجميع عم يلعب دوره بيكون عم يخدم كل اللبنانيين بدون أي استثناء. أما لبنان يكون عايش مثل ما هو هلا منعزل عن كل الدول لأسباب سياسية معينة منا من صميمه، أكيد هذا مش لصالح حدا.
وكان التقى البطريرك الراعي اليوم أيضا شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، حيث تمحور اللقاء حول وثيقة الأخوة الإنسانية.
أول شيء بنحكي عن الوثيقة التاريخية العظيمة اللي وقعها سامحته مع قديس البابا فرانسيس، يعني وثيقة الأخوة الإنسانية. تكلمنا عنها وعن أهميتها، عن ضرورة تربية الأجيال عليها، أكان بدءا بالعائلة، المدرسة، الجامعة، المجتمع، لأن هي أساس كل شيء. العالم بيتكلم دائما عن السياسة، بس السياسة الحقيقية إذا ما انبنت على الإنسان والإنسانية بتضيعنا كلنا. هذا معظم حديثنا مع صاحب السماحة، ومنه تفرعت مواضيعنا كيف ممكن يقدر واحد يعيشها، كيف يقدر واحد يترجمها على الأرض. وتكلمنا عن لبنان، إنه لبنان حتى بتكوينه وبنظامه السياسي وبدستوره مبني على هذا الموضوع، مسلمين ومسيحيين بروح الأخوة والمسؤولية عايشين سوا، وعلينا نحافظ على هذا الموضوع.
من دار الفتوى، نفى وزير الإعلام زياد مكاري بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن تكون قضية المصارف بابا لتأجيل الانتخابات.
الانتخابات بموعدة الوقت الحالي، لأن الانتخابات بموعدة ما في شيء بيشير أنه ممكن أن تتأجل. المشكل كمان أنه بالحكي والتصاريح على السوشيال ميديا دائما كل ما بيصير شيء بيقولوا هيدي لا تأجيل الانتخابات. حاليا ما في ولا اي سبب جدي يخلينا نفكر انه راح تنلغى او انها تتاجل. يعني
البعض بيقول
قصه
المصارف
ربما لا ابدا ابدا، ولا حتى هي رح تكون مدخل. يعني قصه المصارف مثل ما قريته مثل ما شفته انحكى بمجلس الوزراء يوم السبت بحلول، نحن بننتظر انه هالحلول تبلش تثمر. في مجلس وزراء بالمبدا يوم الاربعاء، بطبيعه الحال رح نتابع هالموضوع.
أكدت لجان المتعاقدين في بيان أحقية المتعاقدين بعدد من المطالب، منها الإفراج عن المستحقات المالية المحجوزة في المصارف، والعمل على تحرير رفع سقف السحوبات الشهرية، وإصدار تعميم بتعديل الأجر اليومي للمراقبة والمشاركة في الانتخابات الرسمية، إضافة إلى أعطاء حوافز مالية وبدل نقل. وشددت على أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب فسيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية، أهمها الاعتكاف عن المشاركة في الامتحانات الرسمية مراقبة وتصحيحا. تنفذ نقابة أصحاب الصهاريج وموزعي نقل المحروقات في لبنان الإضراب العام غدا على جميع الأراضي اللبنانية، ودعت إلى التجمع أمام وزارة الطاقة والمياه على أن تعلن الخطوات التصعيدية المقبلة خلال النهار نفسه. نفذ موظفو مستشفى رفيق الحريري الحكومي اعتصاما احتجاجيا في قاعة المستشفى، وذلك نتيجة تجاهل الإدارة لمطالب الموظفين المتمثلة بدفع مبلغ من الراتب بالدولار الأمريكي أو قيمته حسب منصة صيرفة.
نحن ما عدنا قادرين نكفي، بس للأسف نصطدم بعضوة مجلس إدارة موجودة عنا وتتقاضى ما يتجاوز $10,000، عم تتمسخر علينا كموظفين وبتستكتر علينا مساعدة بقيمة $100 حسب سعر منصة صيرفة، بتقول ما بحقلنا واللي مش عاجبه يفل. نحن عم نعلي الصوت لتسمعوا، وبحال ما سمعتوا بالطرقات بتسمعوا وقدام مجلس الوزراء بتسمعوا، بدنا تعيين مجلس إدارة وإدارة بالأصالة.
هنأت السيدة نازك رفيق الحريري في بيان أمهات لبنان والعرب والعالم أجمع بحلول عيدهن، وأملت بأن يكون هذا اليوم الغالي على قلوبنا والذي يجسد أسمى معاني الإنسانية مناسبة لتنبض القلوب جميعا بالمحبة والتسامح والتراحم، ولتعود نعمة الأمن والسلام والاستقرار إلى ربوع وطننا الحبيب لبنان الذي يمر بمرحلة دقيقة وحرجة جدا. وقالت: لا يسعنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلا أن نستذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي حمل قضية الأم والمرأة في قلبه وفكره، لأنه كان يعرف جيدا أن الأم خصوصا والمرأة عموما هي أساس المجتمعات التي تنشأ على قيم السلام والتسامح والتحاور. لذلك سعى الرئيس رفيق الحريري إلى تفعيل دورها وإشراكها في أوجه الحياة كافة وتمكينها من المشاركة في إدارة شؤون الدولة وصنع القرار والبحث عن الحلول الخلاقة والبناءة لتوفير حاضر مستقر ومشرق وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأضافت: فليتك معنا يا شهيد الوطن، لأننا أحوج ما نكون في هذه الأيام العصيبة إلى وجودك بيننا. وختمت مجددة الدعوة للجميع في لبنان بأن يتعالوا عن الخلافات والمصالح الفردية ليضعوا مصلحة الوطن وشعب لبنان الحبيب فوق كل مصلحة، وكل عام وأمهات الوطن والعالم بألف خير. تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 26، فيما يستمر القصف الروسي على المدن الأوكرانية. وفي آخر التطورات، أعلنت السلطات في أوكرانيا فرض حظر تجوال شامل اعتبارا من مساء اليوم وحتى الأربعاء. وقال المدعي العام في أوكرانيا أن قذيفة روسية سقطت على مصنع كيماويات خارج مدينة سومي، ما تسبب في تسرب خزان يحتوي على 50 طنا من الأمونيا استغرق ساعات لاحتوائه، فيما اعتبر المتحدث باسم الجيش الروسي أن التسريب كان استفزازا مخططا من قبل القوات الأوكرانية لاتهام روسيا زورا بارتكاب هجوم كيماوي. يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مهلة حتى ظهر اليوم للسماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة ماريوبول بدون أسلحة، فيما ردت الحكومة الأوكرانية على الطلب الروسي بأن الاستسلام في ماريوبول غير وارد. تزامنا، أعلنت السلطات في أوكرانيا عن فتح 8 ممرات إنسانية اليوم لخروج المدنيين لم تشمل مدينة ماريوبول. هذا وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن القوات الروسية تتقدم نحو كييف من الشمال الشرقي، مشيرة إلى أن القوات الروسية لا تزال بعيدة بنحو 25 كيلومترا عن وسط كييف. إلى ذلك، أعلن الكرملين أن محادثات السلام بين موسكو وكييف لم تسفر عن أي انفراجة كبيرة بعد، ودعا الدول التي يمكنها التأثير على أوكرانيا إلى استخدام نفوذها لكي تظهر كييف توجها أكثر إيجابية في المفاوضات. استنكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عمليات التدمير التي ارتكبها الجيش الروسي بشكل عشوائي في مدينة ماريوبول، ووصفها بأنها جريمة حرب كبرى. كلام بوريل جاء قبل اجتماع مع وزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي خصص للبحث في فرض عقوبات أوروبية جديدة على موسكو. صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية بأن المملكة تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وأكد المصدر أن المملكة تولي أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرارها بتزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتها في المملكة، لما يترتب على ذلك من أثار وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، وسوف يفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية. وبيّن المصدر أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة ووقوفه بحزم ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديدا مباشرا لأمن الإمدادات البترولية في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية. أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أنه إذا رفض الغرب النفط الروسي ستقفز الأسعار إلى ما بين 300 و$500 للبرميل، لافتا إلى أنه من المستحيل أن ترفض أوروبا الآن الغاز الروسي. في الخبر الأخير، أكدت شركة طيران شرق الصين سقوط قتلى في حادث تحطم إحدى طائراتها كانت تقل 132 شخصا في جنوب الصين اليوم، مشيرة إلى أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق. وقدمت الشركة في بيان تعازيها الحارة بمصرع ركاب وأفراد الطاقم في تحطم الطائرة من دون ذكر تفاصيل عن حصيلة الضحايا. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.